إلى أن العدوان على الشعب اليمني وهو أيضا جريمة ينبغي التصدي لها. تعرض مطار بن غوريون في يافا المحتلة إلى هجوم بصاروخ فرد صوتي يمني. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي إسنادا للشعب الفلسطيني وللرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة. وأشار سريع إلى تصعيد القوات اليمنية من هجماتها باستهداف القطع المعادية في البحر الأحمر كحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها، موضحا أن القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير مشتركة بهذه العمليات. للمزيد بشأن استهداف القوات اليمنية مطار بن غوريون نتوقف والتقرير التالي.
تنفيذا للتهديدات اليمنية للكيان الإسرائيلي وحماته الأمريكيين، رفعت صنعاء من وتيرة عملياتها في استهداف الأراضي المحتلة منتقلة إلى أهداف أكثر إيلاما وإضرارا بالكيان المحتل ومستوطنيه. القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2، مؤكدة تحقيق العملية لأهدافها بنجاح.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
الإعلام العبري أكد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد رصد صاروخ يمني، شملت مناطق الإنذار تل أبيب والقدس المحتلة، مضيفا أن الأوضاع الأمنية دفعت إلى إجلاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى ملجأ آمن وتعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون. ما اضطر المطار إلى الطلب من طائرة قادمة من لندن تغيير مسارها لحظة اقترابها من المطار. وأشارت مصادر محلية إلى تسجيل إصابات إثر التدافع أثناء توجه المستوطنين إلى الملاجئ. العملية اليمنية سبقتها موجة جديدة من الغارات الأمريكية على البلاد، حيث واصلت واشنطن حربها على اليمن لليوم الخامس على التوالي، ونفذت طائرات حربية أمريكية غارات مكثفة على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء والجوف والحديدة، مستهدفة منشآت سكنية وإدارية وزراعية. مصادر محلية أكدت أن الغارات الأمريكية خلفت نحو 20 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وسط دمار واسع خاصة في العاصمة صنعاء.
قسما بالله والذي رفع السماء، لو نتمزق إرابا إرابا، أن احنا لن نتخلى عن قضية فلسطين.
موقفنا لن يتردد ولن نتراجع أبدا، احنا مع غزة ومع فلسطين مع ولن نتراجع.
القوات اليمنية أعلنت بدورها تصعيد عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها، مشددة على أن العدوان الأمريكي سيفشل في ردع اليمن عن القيام بواجبه الإنساني والديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد حركة أنصار الله بالقضاء عليها تماما، وفق ما كتبه على منصته تروث سوشيال، معتبرا أن أضرارا كبيرة لحقت بهم نتيجة الضربات الجوية الأمريكية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 100 شخص أثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تخطي عدد الشهداء حاجز 500، لافتة إلى إصابة ما يزيد عن 900 آخرين منذ استئناف وحدات الكيان عدوانها على سكان قطاع الثلاثاء الماضي. هذا وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منازل مهولة في منطقتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة بخان يونس جنوب القطاع، ما تسبب بمجازر مروعة. شرعت وحدات الاحتلال بعملية برية على محور الشاطئ من جهة بيت لاهية في شمال قطاع غزة. يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الصهيوني البدء بعملية محدودة تهدف إلى توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه حسب زعمه. هذا ووسعت وحدات الاحتلال سيطرتها على محور نتساريم الذي انسحبت منه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. في سياق متصل ادعى وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إجلاء السكان من مناطق القتال سيبدأ قريبا. أعلنت كتاب القسام استهداف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على ما جاز الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة. واعترف جيش الاحتلال برصد 3 صواريخ أطلقت من غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وغوش دان والمستوطنات المحيطة بها. وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الكيان شخصت مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ المقاومة في ريشون ليتسيون، مضيفة أن الهجوم تسبب بوقف هبوط وإقلاع الطائرات من مطار بن غوريون. قالت حركة حماس أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على إلزام الاحتلال بذلك. بيان للحركة شدد على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى بذل الجهود مع الوسطاء من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني للحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من القطاع. هذا وأكد البيان أن حصار غزة وتجويع سكانها وفرض حرب إبادة ضدهم مسائل تتطلب تحركا عاجلا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الفلسطينيين. تواصل السلطات التركية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان بتهم فساد وإرهاب. ودعا حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو الشعب التركي إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات في المدينة، مضيفا أن من المتوقع أن يلقي زعيم الحزب كلمة أمام أنصاره خارج مبنى بلدية اسطنبول. وفيما منع سلطات المدينة كافة التجمعات والتظاهرات، يخطط طلاب الجامعات للخروج بمسيرات احتجاجية على خلفية هذه القضية. ختاما لنشر هذا تذكير العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة شريكا بجرائم الاحتلال في غزة. حصيلة شهداء مجازر الاحتلال في غزة تتجاوز حاجز 100 منذ فجر اليوم. وكتاب القسام تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية والاحتلال يعترف بالهجوم. شكرا لكم المتابعة، تابعونا في الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، لم يمر الإعلان الدستوري الجديد دون إثارة عاصفة من الجدل،
إذ واجه انتقادات واسعة لم تقتصر على معارضي الإدارة السياسية الجديدة، بل امتدت لتشمل بعضا من حلفائها، خاصة فيما يتعلق بديانة رئيس الدولة واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع. هذه القضايا فجرت انقسامات حادة بين التيارات الدينية والسياسية وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الإعلان خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لصراع أعمق حول هوية الدولة. وفي مواقف القوى المقربة أو المحسوبة على الإدارة الجديدة جاءت العديد من الانتقادات، ننتقل إليها بعد هذا الفاصل. أولى الانتقادات جاءت من الأوساط الإسلامية المؤيدة للإدارة الجديدة، والتي كانت تأمل في ترسيخ نظام إسلامي أكثر وضوحاً. هذه الجهات التي رأت في الرئيس المعين من قبل الإدارة العسكرية أحمد الشرع الشخصية الأمثل لتحقيق مشروعها، اعتبرت أن النصوص الدستورية المعلنة ليست سوى إعادة إنتاج لصياغات تقليدية لا تلبي طموحاتها. من بين الأصوات البارزة في هذا السياق برز المصري يحيى الفرغلي أحد الشخصيات التي تنقلت بين الفصائل المسلحة، حيث اعتبر أن النص الدستوري القائل بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع لا يرقى إلى تطبيق الحكم الإسلامي، مشيرا إلى تجربة الدستور المصري لعام 1980 الذي تضمن نصا مشابها لم يحقق ما وصفه بالحكم الشرعي الحقيقي. وفي هذا الإطار وصف أحد منظري السلفية طارق عبد الحليم الذي كان يعد من أبرز المحرضين على القتال في سوريا الإعلان الدستوري السوري بالكفري، وأنه تضمن الخبث والمراوغة في التحايل على الدين. إلى جانب ذلك تعالت أصوات أخرى محسوبة على هيئة تحرير الشام سابقا تطالب بإحالة المسودة الدستورية إلى لجنة شرعية متخصصة لضمان توافقها مع أصول الشريعة قبل إقرارها رسميا، ما يعكس انقساما حتى داخل التيارات الإسلامية نفسها. مستمعين الأفاضل، في المقابل أثارت المواد الدستورية المتعلقة بديانة رئيس الجمهورية مخاوف الأقليات الدينية والعرقية، إذ رأت فيها إقصاء واضحا لمكونات المجتمع السوري غير المسلمة من الوصول إلى سدة الحكم، وهو ما اعتبرته شخصيات سياسية ودينية تراجعا عن المبادئ الوطنية الجامعة التي قالت المعارضة خلال السنوات الماضية إنها تسعى إلى ترسيخها. في هذا السياق عبر الشيخ حكمة الهجري زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا عن رفضه للصيغة المطروحة، مجددا دعوته إلى إقرار نظام لا مركزي يضمن بناء دولة مدنية قائمة على التعددية والتشاركية بدلا من تكريس توجهات أحادية في الحكم. أما على صعيد الكردي فقد واجه الإعلان الدستوري رفضاً قاطعاً، خاصة مع تأكيده في المادة الأولى على عروبة الجمهورية السورية ونصه في المادة الرابعة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهو ما اعتبرته القوى الكردية تهميشاً لهويتها القومية. وقد أعلن مجلس سوريا الديمقراطية التابع للوحدات الكردية رفضه القاطع لهذا الإعلان، واصفا إياه بأنه غير شرعي وينطوي على انتكاسة للتفاهمات السابقة. أما مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية فحذر من أن اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعية للحكم قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والفوضى بدلا من تعزيز الاستقرار. وكان عبدي قد وقع سابقا مع أحمد الشرع اتفاقا يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة مع ضمان التمثيل السياسي لكافة المكونات السورية والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية مع الإقرار بحقوقه الدستورية والمواطنة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وخصصنا حلقة هذا الأسبوع للتطورات على صعيد الساحة السورية على أرضية الإعلان الدستوري الجديد. مستمعينا الكرام، رغم ما جاء في الإعلان الدستوري من حديث عن فصل السلطات، إلا أنه منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة من المادة 31 إلى المادة 41، حيث جعله القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومنحه سلطة تعيين الوزراء وعزلهم، إلى جانب حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. كما خوله الإعلان تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب واختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أثار مخاوف من إعادة إنتاج حكم الفرد في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة، سواء لرئيس الجمهورية أو للحكومة التي يعينها. تتوزع بنود الإعلان الدستوري الذي يتألف من 53 مادة على 4 أبواب، وقد حددت المرحلة الانتقالية ب5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه وتنتهي بإقرار دستور دائم للبلاد، يعقبه تنظيم انتخابات وفقا له. ومع ذلك فإن الغموض يحيط بمستقبل هذه المرحلة، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بين القوى المختلفة، ما يجعل البلاد على مفترق طرق بين إرساء نظام جديد أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى. مستمعين الأفاضل، لم يأتي الإعلان الدستوري في سياق هادئ، بل جاء عقب أحداث دموية مروعة شهدتها مناطق الساحل السوري، حيث أسفرت عمليات تصفية وقتل على خلفيات طائفية عن مقتل ما لا يقل عن 1383 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط اتهامات لقوات الأمن التابعة للإدارة العسكرية الجديدة بالتورط فيها، إلى جانب جماعات مسلحة حليفة وفصائل موالية لتركيا. هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي إعلان دستوري على تحقيق الاستقرار في ظل استمرار العنف والانقسامات السياسية العميقة. وبين رفض وتأييد، يبدو أن الدستور الجديد لم يحقق التوافق المنشود، بل فتح باباً لصراع سياسي سيكون له تأثير كبير في تحديد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا وبين مسارات التغيير المحتملة. يبقى مصير البلاد معلقاً بين تطلعات التغيير ومعادلات القوى على الأرض. الأمر اللافت في هذا الإعلان هو أنه لا يتيح أي آلية لعزل رئيس الجمهورية، سواء عبر مجلس الشعب أو أي هيئة أخرى، ما يعزز مخاوف المعارضة من أن البلاد قد تكون مقبلة على حكم غير خاضع لأي رقابة فعلية. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج سوريا تحت المجهر نناقش النقاط التالية: هل من الممكن أن الإعلان الدستوري الجديد يوحد السوريين، أم أنه يعكس انقسامات تهدد مستقبل سوريا؟ كيف تؤثر الفوضى الحالية على مصداقية الإعلان الدستوري الجديد؟ هل النصوص الدستورية الحالية قادرة على تحقيق التوازن بين الهوية الإسلامية وتطلعات المجتمع المتعدد؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم سوريا تحت المجهر. مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا ونذهب إلى بيروت حيث ضيفنا الكريم، نستضيفه من هناك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. الإعلان الدستوري الجديد في سوريا أثار جدلا واسعا بين تأييد لخطوة نحو الاستقرار ورفض اعتبر مقدمة لصراع أعمق. برأيكم، هل يمكن لهذا الدستور أن يوحد السوريين أم أنه يعكس انقسامات تهدد مستقبل البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدستور، الورقة الدستورية الجديدة، وهو ليس دستورا يعني، وهذا هذه الورقة التي يعني تجاوزت اللجنة الدستورية المنبثقة عن الأمم المتحدة وعملت من قبل السلطة السياسية الجديدة في سوريا، الإدارة الجديدة في سوريا، دون الرجوع إلى الاتفاقات التي كانت سابقا ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم التشاور مع الأقليات في سوريا. طبعا هي لن تكون قادرة على توحيد السوريين، بل هي ستكون موقع نزاع في سوريا إلى فترة طويلة.
طيب سيادة العميد، إذا تسمح لي بالسؤال، انتقدت أوساط إسلامية مؤيدة للإدارة الجديدة النص الدستوري، واصفة إياه بأنه لا يلبي طموحاتها في تطبيق حكم إسلامي حقيقي، خاصة مع الإشارة لتجربة الدستور المصري لعام 1980. هل ترون أن النصوص الدستورية الحالية قادرة على تحقيق التوازن بين الهوية الإسلامية وتطلعات المجتمع المتعدد؟ كيف ترون هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة لإسلامية الورقة الدستورية، هي طبعا تختلف كثيرا عن ما يمكن أن تكون موحدة للسوريين. اليوم هناك العديد من الإسلاميين غير موافقين على مثل هذه الورقة الدستورية، ولم تكون يعني قادر على توحيد كافة السوريين بإسلاميتها لأسباب تعدد الطوائف وتعدد المذاهب. في سوريا يوجد 18 طائفة مع أديان سماوية مختلفة، ليس فقط طوائف إسلامية، وهذه الورقة يعني تحاكي جزء من الشعب السوري وليس كل الشعب السوري. لذلك يعني لا أعتقد أن هذه الورقة هي تحاكي كافة جماهير الشعب السوري بشكل عام، وخصوصا بوجود أقليات وأكثريات، يعني ليس فقط الأقليات هي التي يعني يمكن أن تعترض على مثل هذه الورقة، كالدروز والعلويين وكالدروز والكرد، إنما هناك كذلك إسلاميين يمكن أن يعترضوا على هذه الورقة لسبب، وكانت واضح من خلال تصريحاتهم أنها يعني هذه الورقة يعني تنتج ديكتاتورية جديدة في سوريا، وليست حكم ديمقراطي أو حكم إسلامي حقيقي. هذه الديكتاتورية يعني ستؤدي إلى نشوء نظام توتاليتاري جديد إسلامي ولكن دون ضوابط.
طيب شكرا لإجاباتكم سيادة العميد. لو تسمحون لنا نتوقف للحظات عند فاصل وبعد ذلك نواصل. كل التحايا لحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وخصصنا هذه الحلقة للتطورات على صعيد الساحة السورية على أرضية الإعلان الدستوري الجديد. نعود إلى حضراتكم ونعود إليكم سيادة العميد نضال زهوي. بودي أن أشير إلى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية ونسلط الضوء على هذه النقاط أيضا. اعتبرت الأقليات الدينية مثل الدروز والكرد أن النص الدستوري يهمش هوياتهم عبر تأكيده على عروبة الدولة واللغة العربية. كيف تقيمون تأثير هذه المواد على تماسك النسيج الاجتماعي السوري؟
أما بالنسبة للأقليات، طبعا الدروز هم عرب يعني وتعنيهم اللغة العربية بشكل كبير، ولكن الأقليات التي لا تريد أن تكون اللغة الرسمية فقط اللغة العربية هي هم الكرد والتركمان. بهذه الحالة طبعا اعتراض الأقليات هذه الكرد والتركمان على أن تهميش هذه الأقليات الأقليات العرقية، طبعا اعتراضهم ربما يعني يؤدي إلى تزايد الشرخ ما بين الكرد اللي هني كمان عاملين مجلس عسكري خاص، وهم اليوم يطالبون بحكم ذاتي وإدارة خاصة لمرافقهم الخاصة في الدولة، رغم الاتفاق اللي حصل باندماجهم بالدولة السورية الجديدة، ولكن حتى اليوم هناك اقتتال موجود على الحدود فيما بين الدولتين، حسب اعتبار أن الكرد هم يسعون إلى إقامة دولة خاصة. أما الدروز تهميشهم سيكون ليس فقط من ناحية اللغة العربية لأنهم عرب، ولكن تهميشهم من ناحية الأقلية الدينية، لهم حقوقهم ولهم أعرافهم وتقاليدهم المختلفة عن الكثير من التفاصيل الإسلامية.
طيب سيادة العميد، جاء الإعلان الدستوري بعد أحداث دموية في الساحل السوري، هل يمكن فصل نجاح الدستور عن استقرار الوضع الأمني؟ وبرأيكم كيف تؤثر الفوضى الحالية على مصداقيته؟
أما توقيت إعلان الدستوري، هذا الإعلان الدستوري اليوم بان أنه كان على عجل، وكأنه بعدما حصل هذه الفضائع بالجرائم بالساحل السوري الغرب السوري على يعني بالعلويين تحديدا، وهذه المؤشرات لانقسام الغرب السوري عن كذلك عن الأراضي السورية العامة، بالإضافة إلى الانقسام الحاصل بين الدروز والدولة السورية الجديدة وبين الكرد والدولة السورية الجديدة، اليوم في مؤشرات خروج العلويين كذلك عن الدولة السورية الجديدة. طبعا أتى هذا على عجل بسبب أنه يعني إدانة الدولة السورية والإدارة السورية الجديدة بالجرائم المرتكبة، وكأن هذا الدستور هذه الورقة الدستورية أتت لتبييض صفحة السوريين أو الإدارة السورية الجديدة من هذه الارتكابات.
وسؤالنا الأخير إليكم سيادة العميد نضال، بين تطلعات التغيير ومعادلات القوة على الأرض، أي مسار ترجحون لسوريا؟ بناء دولة مدنية متعددة أم استمرار الصراع تحت غطاء دستوري؟
بالطبع يعني لا يمكن المراهنة على ورقة دستورية لتجميع الشعب السوري، وخصوصا أنها أتت على عجل، وبنفس الوقت لا تراعي كل الانقسامات في الشارع السوري ولا كل الأقليات ولا حتى العلمانيين من الطائف السني، يعني لا تواكب تطلعات وأحلام الشعب السوري. أعتقد أن الاقتتال هو سيكون سيد الموقف إن كان تحت شعار يعني القتال على إخراج الورقة الدستورية من حيز التنفيذ، أو بسبب يعني كثرة المؤثرين في المشهد السوري، وخصوصا أن المؤثرين هم متناقضات كبيرة، مثلا المتناقضات حتى الإسلامية ما بين المؤثر السعودي والمؤثر التركي، ما بين الروسي والأمريكي مثلا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ما بين تطلعات الجمهور السوري. أعتقد أن اللعب الجديد كذلك على الساحة السورية وهو الإسرائيلي ستؤدي إلى اقتتال داخلي طويل الأمد. يعني لا يمكن توقع من هو الفائز في هذا الاقتتال، لأنه سيكون اقتتال إلى أمد طويل.
طيب، شكرا لإجاباتكم سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا من بيروت، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا في حلقة اليوم الإعلان الدستوري الجديد، وسلطنا الضوء على الانتقادات الواسعة التي لم تقتصر على معارضي الإدارة السياسية الجديدة، بل امتدت لتشمل بعضا من حلفائها حتى، خاصة فيما يتعلق بديانة رئيس الدولة واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هم صحبة تخرج من طف كربلاء، والدرس في الزناد.
الجهاد حيا
على الجهاد.
ما في من الأجيل أشقي هموم أبناء حيدر في من أجيل أشقي هموم أبناء حيدر من فاطمين تعلموا العزم وأكثر من آل طه رفعوا الله أكبر من آل طه رفعوا الله أكبر كانوا لهم خير أموال خير عسكر كانوا لهم خير أموال خير عسكر رصاصهم في الساتر مع مجلس العزاء صحبة تخرجت من قبل
كربلاء
نجيعهم مداد حيا
على
من قلبك نجيعهم
مداد حيا
على حيا على يلا يا سائلي يا سائلي
عن فديتي
هم صحبة تخرجت
من قبل كربلاء
والدرس في السنة
حيا على الجهاد
والدرس في السنة
حيا على الجهاد
حيا على الجهاد حيا على
الجهاد
هم علموا الأجيال أن تبقى تقاتل علموا الأجيال أن تبقى تقاتل فالحق لا يؤخذ في صوت المحافل بل يسترد خلف طلقات المقاتل والنصر خطته دماء هذه القوافل والنصر خطته دماء هذه القوافل تتبعهم تفوز غدا فذي درب الولاء هم صحبة تخرجت من طرف
كربلاء
والصوت في اتقاد حيا على الجهاد والصوت في اتقاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا يلا يا سائلي يا سائلي عن فتيتي هم صحبة هم صحبة
تخرجت من طف كربلاء
والدرس في السنة جهاد حيا
على
هم ثلتون هم ثلتون قد هيئوا عصر الخروج هم ثلتون قد هيئوا عصر الخروج هم ثلتون قد هيئوا عصر الخروج فاح فيهم كالأريج صلوا صلاة العشق من قبل العروج وقد علوا مها لهم كل الضجيج كل الضجيج وأخلصوا لربهم تساموا في السماء هم صحبة تخرجت
صف كربلاء
وألهم العباد حيا على الجهاد وألهم العباد
حيا على الجهاد
حيا على الجهاد حيا يا سائلي يا سائلي
عن فتيتك تحلوا بالدماء
هم صحبة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، أنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مآل كل مطرود ساطح المهاد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول،
وتحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. نعم، في الحلقة الماضية من البرنامج بدأنا الحديث بالإيمان في الرؤية العلوية المباركة، وأوضحنا أن الإيمان تصديق واعتقاد بالقلب، وأن له مراتب ودرجات. وفي هذه الحلقة إن شاء الله متابعة للحديث الذي مر عليكم، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، إن المؤمنين يرون الحقيقة كما هي، وليس لهم شأن بالخيال والأوهام، وفي نفوسهم مرآة صافية للأحداث تصور الأمور كما هي، فيرون الكبير كبيرا والصغير صغيرا. ولنقرب هذا المعنى نقول إن القيامة ويوم الحساب آت لا محالة، كما هو ثابت في النصوص الشرعية المختلفة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، والمؤمن يرى القيامة قريبة، أما الكافر فيراها بعيدة. ومن الممكن أن نجد هذا الاعتقاد في آيات القرآن الكريم، مثل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تبارك وتعالى على لسان الكفار: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون.
لكن أيها الكرام، تعالوا من بعد ذلك لنرى ما يقوله علي عليه السلام حول العالم من بعد الموت. إنه عليه السلام يقول، وكما جاء في الخطبة 20 من نهج البلاغة: فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب.
وانسجاما مستمعين الأفاضل مع النظرة القرآنية، فإن كلام أمير المؤمنين عليه السلام يدلنا على أن المؤمن يرى أن أكثر النعم الإلهية هي في الدار الآخرة لا في الدنيا. ومن هنا فإن المؤمن ينصرف إلى التفكر وذكر الله وعبادته جل شأنه، وتتجسد الجنة والنار قبال باصرة المؤمن وبصيرته، وكأنه وهو في هذه الدنيا يرى الجنة وأهلها والنار وأصحابها.
ونسمع ما قاله علي عليه السلام بهذا الشأن، حيث أورد له الشريف الرضي كلاما جليلا في الخطبة 93 بعد 100 من خطب النهج المبارك: أما الليلة فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم.
مستمعينا الأفاضل، إن الإنسان إن سلك طريق الإيمان بدقة وأنات فإنه يطوي في هذا الطريق مراحل ومراحل تنقله إلى العلياء. وهناك اختلاف أساسي بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن، ذلك أن الإنسان المؤمن لا يدخل في نفسه الغرور ولا يراها بحاجة إلى المديح والثناء، بينما غير المؤمن تتعطش نفسه إلى المديح والإطراء، وما ذلك إلا لتواضع المؤمن وتكبر غير المؤمن.
وتواضع الإنسان المؤمن كما يبدو من كلام لعلي عليه السلام ناشئ من وجوده في حضرة القدس الإلهي، وقد أمر ربنا جل جلاله الناس بالتواضع والابتعاد عن الغرور والتكبر، فالكبرياء لله وحده بديع السماوات والأراضين تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه.
مستمعين الأفاضل، إن النصوص الدينية قسمت الناس إلى قسمين، هما المؤمنون والكفار، والاختلاف بين الناس في الألسن والأعراق والألوان لا يضفي على إنسان دون آخر ميزة وعلوة، بل إن التمايز بين الناس يكون على أساس الإيمان، فالمؤمن أعلى درجة من الكافر، لكن لا فرق بين أبيض وأسود وعربي وأعجمي في هذا المعنى. إن القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم.
والشاعر يقول: مستمعينا، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في فضلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. إن الإيمان أيها الأحبة هو المظلة التي ينضوي في ظلالها الناس من أصقاع شتى وأدوار وعصور شتى، فاختلاف عاملي الزمان والمكان وسائر العوامل العرقية واللونية إنما تذوب وتنصهر حينما يذوب الناس في بودقة الإيمان.
ونتعرف حضرات المستمعين الأفاضل من وصف لعلي عليه السلام للمؤمنين المتقين أن الله تبارك وتعالى يفتح طريقا قبال المؤمنين المتقين يتخلصون فيه من شر الفتن، ويهب المؤمنين نورا يخلصهم من ظلمات الجهل، وإن المؤمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر يرى نور جمال الله وجلاله تحف به الملائكة ويجالسه الأنبياء.
إن العبادة الحقيقية هي التي تنهض من الإيمان الراسخ. يقول مولانا علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وعن عبادته هو عليه السلام قال: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل عبدتك لأني وجدتك أهلا للعباد.
حضرات المستمعين الأفاضل، وهكذا انتهينا من حديثنا بالإيمان في النهج العلوي، وهو المطابق لنهج ومنهج القرآن والسنة الشريفة. وبنهايته نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، حتى اللقاء الجديد من هذا البرنامج.
ربي قد عودتني، 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 ربي قد عودتني،
ربي قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
ربي قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، اقبل النجوى يجودا بالختام والبدايا،
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، اقبل النجوى يجودا بالختام والبدايا،
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، اقبل النجوى يجودا بالختام والبدايا،
فالعطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء، ربي قد عودتني، فالعطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء،
فامنح عن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا،
فمنح عن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا،
فمنح عن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا، قلبي حصينا بمقامات الهدايا،
هذه الدنيا حوات كل أصناف الغواية. التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة شريكا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة. الناطق باسم كتاب القسام يدعو أحرار الأمة للانخراط بمعركة الأقصى وإسناد غزة. وقوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي الأمة الإسلامية لنبذ التفرقة ورص الصفوف من أجل دعم القضية الفلسطينية. وفي كلمته بمناسبة دخول العام الإيراني الجديد، اعتبر سماحته تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة كبيرة، مشددا على وجوب وقوف كافة أحرار العالم أمام هذه الانتهاكات المروعة للاحتلال. وأكد سماحته أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة، إذ أن استئناف